بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 18 من دروسنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن تكلمنا عن الأغسال متى تجب، الآن نذكر متى يسن الاغتسال ومتى يندب.
فصل في الأغسال المسنونة والمندوبة.
هذه أغسال ليست مفروضة، لكن يسن أن نغتسل أو يندب أن نغتسل.
يسن الاغتسال لأربعة أشياء.
نعم.
صلاة الجمعة،
عندما يريد الإنسان صلاة الجمعة فيسن له أن يغتسل، لأن صلاة الجمعة فيه مجمع الناس. نعم.
وصلاة العيدين،
وكذلك إذا أراد صلاة العيد أيضا يغتسل ويذهب إلى صلاة العيد أو صلاة الجمعة بهذا الاغتسال.
وللإحرام،
إذا أراد الإحرام بالحج أو العمرة فإنه يسن له أيضا أن يغتسل، وإن كانت المرأة في الحيض أو النفاس فإنها تغتسل، لأن هذا الغسل ليس غسل نسك وإنما غسل نظافة.
وللحاج في عرفة بعد الزوال،
إذا وقف الناس في عرفات فيسن لأهل عرفات أن يغتسلوا إن استطاعوا، وطبعا نحرص على تطبيق هذه السنة من غير أن نزاحم الناس أو أن نشق عليهم من جهة، ومع مراعاة ستر العورة.
قال: ويندب الاغتسال في 16 شيئا.
نعم، إذن الأغسال الأربعة هذه مسنونة، أما هذه الأغسال مستحبة ومندوبة.
لمن أسلم طاهرا،
إنسان أسلم طاهرا الإسلام يصح بلا اغتسال، حتى أن الإنسان لو أراد الإسلام لا نقول له اذهب واغتسل، نقول له أسلم واغتسل، يسارع إلى الإسلام. الاغتسال مسنون، لكن لو أن إنسان أسلم طاهرا ماذا نقول له؟ أكرمك الله عز وجل بالإسلام وهو طهارة للباطن، فطهر ظاهرك بالاغتسال.
ولمن بلغ بالسن،
ولمن بلغ بالسن يعني إنسان استكمل 15 سنة قمرية ولم ير علامات البلوغ، ماذا نقول له؟ باستكمال هذه السن يندب لك أن تغتسل للبلوغ، لأنه بلغ بالسن.
ولمن أفاق من جنون،
أفاق من جنون لا ندري هل نزل منه شيء أو لا، لكن كونه كان مجنونا يندب له أن يغتسل.
وعند حجامة،
نعم،
وغسل ميت،
يعني بعد أن يحتجم ماذا يفعل؟ يندب له أن يغتسل. وكذلك بعد أن غسل ميتا ما الحكم؟ يندب له أيضا أن يغتسل.
وفي ليلة براءة،
ليلة نصف من شعبان يندب له أن يغتسل فيها ليطهر ظاهره بالاغتسال وباطنه بالتوبة.
وليلة القدر إذا رآها،
كذلك في ليلة القدر يندب له أن يغتسل مراعاة لعظمة هذه الليلة.
ولدخول مكة ومدينة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذه أيضا أماكن مباركة من تعظيمها أن تغتسل عند دخولها، يعني قبل أن تدخل مكة ماذا تفعل؟ تغتسل عند دخولها، قبل أن تدخل مدينة النبي عليه الصلاة والسلام تغتسل أيضا عند دخولها. لذلك الغسل في عرفات ليس للنظافة، وإلا فالمطلوب في عرفات أن ترقى، أن تأتي عرفات أشعث أغبر، حتى يكره أن يزيل عن نفسه الشعث أو الترفه في عرفات، وإنما في عرفات يغتسل ليطهر ظاهره بالاغتسال. ولكن عندما يأتي إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام فالاغتسال هنا للنظافة. لماذا؟ لأن تنظيف نفسه عند المدينة فيه تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أمر مطلوب.
وللوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر،
أيضا يعني بعد أن اغتسل في عرفات للوقوف في عرفات نزل إلى مزدلفة أيضا يندب له أن يغتسل. لماذا؟ أيضا ليحقق في مزدلفة تطهير الظاهر والباطن بالتوبة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. إذن هذا الغسل ليس للنظافة، هو الآن قبل ساعات قليلة اغتسل بعرفات، فلماذا يغتسل ثانية؟ قال هذه أغسان حتى يجدد طهارة الظاهر بالاغتسال والباطن بالتوبة.
وعند دخول مكة ولطواف الزيارة،
يعني وعند دخول مكة أيضا عند وصوله بعد مزدلفة من عرفات إلى مزدلفة إلى منى ونزل إلى مكة أيضا يندب له أن يغتسل. إذن في هذا اليوم اغتسل أكثر من مرة، لعرفات ولمزدلفة ولدخول مكة. في المرة الماضية إذا دخل مكة أول مرة، أما هنا دخلها بعد ما نزل من مزدلفة.
ولطواف الزيارة
أيضا حتى يطوف وهو طاهر بالاغتسال، نعم ظاهرا، هو ليس عليه جنابة، وإنما هذا الغسل غسل نظافة لأنه يكون غالبا بعد التحلل، يتحلل ويتنظف وينزل إلى الطواف بشكله الأفضل، وتقول له الملائكة طوفوا وليس عليكم ذنب.
ولصلاة كسوف،
إذا أراد الإنسان أن يصلي صلاة الكسوف أيضا يطهر ظاهره بالاغتسال وباطنه بالتوبة، وهذا هو أصل الصلاة والدعاء عند الكسوف، أن نفزع إلى الله بالدعاء والالتجاء.
واستسقاء،
أيضا إذا أردنا أن نستسقي وخرجنا للاستسقاء فإننا نغتسل لا للترفه لا للتنعم لا لإصلاح الظاهر، وإنما لتطهير الظاهر، وهذا إشارة على تطهير الباطن أيضا بالتوبة.
وفزع،
إذا حصل فزع في ليل أو في نهار من ظلمة شديدة أو برد شديد أو غير ذلك، ماذا يفعل الإنسان؟ يغتسل ليتوب إلى الله في باطنه، ويشير إلى هذه التوبة بغسل الظاهر ليكون في ذلك إصلاح لظاهره وباطنه، توبة لله عز وجل عند حصول ما يخافه الإنسان.
وظلمة وريح شديد،
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.